بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوان الأفاضل، قبل أن أشرع في درسنا اليوم أود أن أذكر فائدة تتعلق بمسألة لها صلة بطلب العلم. إخوان الأفاضل، ينبغي على طالب العلم أن يقرأ في الكتب التي صنفها أهل العلم في بيان آداب وأخلاق طالب العلم، وهذه المؤلفات اعتنى بها العلماء قديما وحديثا. فابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى عنده كتاب جامع بيان العلم وفضله، بل قبله الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى عنده كتاب الأدب المفرد، وأيضا إخوان الأفاضل يعني ابن جماعة عنده كتاب تذكرة السامع والمتكلم، ومن أجل الكتب المصنفة في عصرنا وفي زماننا إخوان الأفاضل كتاب الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، واسمه لا يخفى على الجميع حلية طالب العلم. سمعت إخوان الأفاضل الشيخ الفاضل صالح السحيمي حفظه الله تعالى ورعاه يثني على هذا الكتاب ثناء عاطرا عظيما، وقال أدهشني هذا الكتاب من كثرة فوائده وغزارتها. فالوصية الوصية إخوان الأفاضل بالقراءة في هذا الكتاب والتمهل في قراءته. والكتاب مختصر إخوان الأفاضل، ما تتجاوز صفحاته 100 صفحة، فالإنسان إذا قرأه قراءة تدبر وتفكر واستفاد من هذه العبارات الجميلة الرشيقة البليغة التي يريدها الشيخ، فإنه سيتعلم إن شاء الله تعالى خيرا عظيما. فالمسلم إخوان الأفاضل يحتاج، وخاصة طبعا طالب العلم، إلى التحلي بأخلاق طالب العلم الذي أثر العلم فيه فعمل بما يعلم وطبق الذي تعلمه ودرسه عند الأشياخ وعند المشايخ. وأيضا إخوان الأفاضل، من الكتب القيمة الطيبة المصنفة في هذا الزمان كتاب معالم في طريق طلب العلم للشيخ الفاضل عبد العزيز السدحان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعني ذكرت للشيخ لما رأيته أن من عاجل بشرى المؤمن والأمور التي يبشر بها المؤمن أني ما أوصيت بهذا الكتاب أحدا فقرأه إلا واستفاد منه فائدة عظيمة. فذكر للشيخ حفظه الله تعالى فائدة ولطيفة من اللطائف، أن أحد طلاب العلم يعني أراد أن يشرع في طلب العلم ولم يعرف ماذا يصنع وماذا يفعل، فرأى رؤيا في المنام، وطبعا هذه يستأنس فيها إخوان الأفاضل، رأى رؤيا في المنام أنه يسأل أحد كبار أئمة هذا العصر، فقال له يا شيخ ماذا أقرأ في آداب طالب العلم؟ فمسك بيده وقال عليك بكتاب معالم في طريق طلب العلم، والذي رؤيت فيه الرؤيا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. فأوصيكم إخوان الأفاضل بهذين الكتابين وسوف تستفيدون إن شاء الله تعالى. وكتاب معالم في طريق طلب العلم عبارة إخوان الأفاضل أصله عن دورات علمية، دورة علمية ومحاضرات ألقيت ثم فرغت، فإن شق عليك موضوع قراءة هذا الكتاب تستطيع أن تستمع إلى هذه الأشرطة الصوتية، وتجدها إن شاء الله تعالى موجودة بإذنه سبحانه وتعالى. وطبعا إخواني، عندما نذكر بهذين الكتابين ننبه إخواني أن أمثال هذه المسائل، وأن المسلم في مرحلة، وأن طالب العلم في مرحلة التلقي والطلب، لابد أن يطلب العلم عند من عرفوا من طلاب العلم وأهل العلم الكبار الراسخين الذين يثني عليهم الناس. فمن أكبر المصائب في هذا الزمان إخوان الأفاضل خلطوا بعض الأشخاص بين العالم وبين العابد والزاهد والقصاص، فإن هذه بلية كبرى، فإن بعض الناس يخلط بينهما. فلان يحضر مجلسه 30,000 أو 40,000، ليس هذا هو المعيار، وإنما المعيار إخوان الأفاضل غزارة المادة العلمية، أو تمكن هذا الإنسان من المعلومات الشرعية الصحيحة التي يتكلم بها ويدلي بها. الخلاصة إخوان الأفاضل أن نطلب العلم عند الناس المتخصصين، عند أهل العلم الراسخين الذين يثني عليهم أهل العلم الكبار، وأيضا مع التزامنا بآداب وأخلاق طالب العلم
ما ينبغي إخوان الأفاضل لطالب العلم أن يكون مجتهدا في جانب العلم ثم تجده في جانب العمل والأخلاق سيء الخلق شرس الطباع، يتكلم بكلام كله غضب وحدة وقسوة على الناس، هذا خطأ. وبعضهم إخوان الأفاضل لجهله بأخلاق طالب العلم وآداب طالب العلم يظن بأن التساهل وتمييع الأمور وجعل الحرام حلالا يظن بأن هذه طريقة نبوية، معاذ الله عز وجل أن يكون دين الله سبحانه وتعالى كذلك. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني الأحكام الشرعية واحدة ما تتغير، لا يمكن أن نقول لشيء حلال نقول عنه حرام أو شيء حرام نقول عنه حلال، ولكن أسلوب إيصال المعلومة هو الذي يختلف إخواني الأفاضل. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا وينجينا من كل شر.
نعود إخوان الأفاضل إلى كتابنا. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب نواقض الوضوء. قال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال: في الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. إخوان الأفاضل، يتكلم المؤلف هنا ما هي نواقض الوضوء؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو كنت متوضئا، ما هي الأشياء التي لو فعلتها يصبح وضوءك باطلا؟ يصبح وضوءك باطلا، وإذا أردت أن تصلي لا بد أن تتوضأ مرة أخرى. قال: الأمر الأول، الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين مطلقا، السبيلان إخوان الأفاضل القبل أو الدبر، القبل أو الدبر. ولاحظ رعاك الله تعالى أن هذا عنوان تحته عدة أقسام. الخارج من السبيلين إخوان الأفاضل هذا أمر عام تحته عدة فروع، لذلك بعض الأشخاص عندما تسأله ما هي نواقض الوضوء يقول لك: أكرم الله السامعين، البول والغائط وكذا وكذا. أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى جمعوا لك هذا في عبارة الخارج من السبيلين. طيب، ما هي الأمور التي تخرج من السبيلين؟ الأمر الأول إخوان الأفاضل والثاني البول والغائط، وهذا أمر إخوان الأفاضل واضح لدى الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال: ولكن من بول أو غائط، من بول وغائط ونوم، من بول وغائط ونوم. إذن البول أو الغائط ناقض من نواقض الوضوء، البول أو الغائط ناقض من نواقض الوضوء. وانتبهوا رعاكم الله عز وجل أنه في هذا الناقض يستوي القليل والكثير. خرج من الإنسان شيء قليل من البول أو الغائط ناقض من نواقض الوضوء، خرج من الإنسان شيء كثير من البول أو الغائط ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. قال ابن حزم عليه رحمة الله تعالى: وأما البول والغائط فإجماع متيقن. وأما البول والغائط فإجماع متيقن، أي أنه أمر مجمع عليه ومتيقن فيه أنه ناقض من نواقض الوضوء، أنه أمر مجمع عليه ومتيقن فيه أنه ناقض من نواقض الوضوء. مرة أخرى قال ابن حزم: وأما البول والغائط فإجماع متيقن، يعني أمر ما يحتاج إلى مزيد كلام في أنه ناقض من نواقض الوضوء. إذن الآن عندنا أمرين مما يخرج من السبيلين، أكرم الله السامعين. ثم عندنا الأمر الثالث مما يخرج من السبيلين، مما يخرج من السبيلين من الدبر إخوان الأفاضل، الريح. فالريح إخوان الأفاضل ناقض من نواقض الوضوء. وطبعا إخواني هنا نذكر نقطة، إن الله لا يستحي من الحق، نتكلم عن هذه المسائل حتى نتعلم دين الله سبحانه وتعالى، فهذه مسائل لا يستحيى من ذكرها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا والإسلام بينها لنا. ماذا نفعل إذا وقع للإنسان مثل هذا الريح؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. والحديث أخرجه البخاري: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. رجل سأل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، أخرجه البخاري. قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى: أجمع أهل العلم أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء. أجمع أهل العلم أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء. إذن هذا هو الناقض الثالث الذي يخرج من السبيلين، وعليه إجماع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل، الأمر الرابع المذي. الأمر الرابع المذي بالذال. الأمر الرابع المذي بالذال إخوان الأفاضل، وهو ناقض من نواقض الوضوء، وهو أمر يخرج من الإنسان عند اشتداد الشهوة. ما الدليل على أنه ناقض من نواقض الوضوء؟ حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته بابنه. هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته، فيستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فوكل المقداد بن الأسود، فسأل المقداد نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره ويتوضأ، أخرجه البخاري ومسلم. وحكى ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى الإجماع على أنه ناقض من نواقض الوضوء. حكى ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى الإجماع على أنه ناقض من نواقض الوضوء. إذا مرة أخرى، من الأمور التي تخرج من السبيلين أو أحدهما البول أو الغائط أو الريح أو المذي، وهذه كلها مجمع عليها. لاحظ رعاك الله عز وجل، هذه الأمور الأربعة إلى الآن، وعندنا إخوان الأفاضل البول أو الغائط أو الريح والمذي، هذه الأمور الأربعة كلها إخوان الأفاضل مجمع عليها، كلها مجمع عليها على أنها ناقض من نواقض الوضوء. طيب عندنا الأمر الخامس، الوذي بالذال أو الودي بالدال، كلاهما واحد. الوذي بالذال أو الدال، كلاهما واحد، كلاهما واحد. هذا أيضا ناقض من نواقض الوضوء، هذا أيضا إخوان الأفاضل ناقض من نواقض الوضوء، وهو أمر يخرج يعني عند الرجال عند قضاء الحاجة وعند التبول، أكرم الله السامعين وأكرم الله السامعين. ما الدليل على أنه ناقض من نواقض الوضوء؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما في المذي والودي والمن، قال: من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء. من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. طيب أيضا إخوان الأفاضل، الأمر السادس مما هو يخرج من السبيلين أو أحدهما، أكرم الله السامعين، لو خرج من أحد السبيلين دم، وهذا أمر إخواني موجود عند بعض المرضى، وموجود خاصة عند النساء عند الاستحاضة، موجود خاصة عند النساء عند الاستحاضة. هذا ناقض من نواقض الوضوء، هذا ناقض من نواقض الوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم. طيب ما الدليل على أنه ناقض من نواقض الوضوء؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تستحاض، قال: ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. الشاهد أن المرأة إذا كانت تستحاض ف إذا جاء وقت الصلاة وقد خرج منها شيء ينتقض وضوءها، ينتقض وضوءها. يمكن إخوان البعض ما يتصور مثل هذه المسائل، ولكن بعض المرضى بعض المحتاجين نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا، قد يستفيدون من هذه المسائل استفادة عظيمة. والمسلم يتعلم العلم فلا يدري متى يحتاج إلى هذه المسائل، لا يدري متى يحتاج إلى هذه المسائل. طيب، إذا الآن عندنا كم ناقض إخواني؟ 6 مما يخرج من السبيل. وطبعا إخواني لو خرج من الإنسان المني فإن ذلك فيه طبعا ماذا؟ فيه الغسل، فيه ماذا؟ الغسل، ليس الوضوء، بل فيه الغسل، بل فيه ماذا؟ فيه الغسل. طيب عندنا مسألة، أكرم الله السامعين، لو خرج من الإنسان بول أو غائط من غير السبيلين، كأن تجرى عملية جراحية لبعض المرضى عن طريق بعض الأنابيب، سحب منهم هذا البول أو هذا الغائط، ما خرج من القبل أو من الدبر، وهذا أمر موجود إخوان الأفاضل عند بعض المرضى، نقول هذا أيضا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. فخروج البول أو الغائط من أي مكان كان يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. في حديث صفوان بن عسال، ولكن من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم، جعل نبينا صلى الله عليه وسلم الوضوء، افهم هذا رعاك الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منتقضا بالخارج وليس بمكان الخارج، لاحظ مرة أخرى، ولكن من غائط وبول ونوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الوضوء منتقض بما يخرج، ما قال خرج من هنا أو خرج من هناك، ما تكلم عن هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل الوضوء منتقضا بالخارج، يعني بالذي يخرج من الإنسان، بالذي يخرج من الإنسان من غائط أو بول، من غائط أو بول. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخارج دون مكان الخروج، فاعتبر نبينا صلى الله عليه وسلم بالخارج دون مكان الخروج. طيب عنده جيد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ولكن من بول وغائط، قال من أين يخرج هذا البول؟ من أين يخرج هذا الغائط؟ ما ذكر المكان. خرج البول من أي مكان فيه الوضوء، خرج الغائط من أي مكان فيه الوضوء، فهمت عليه؟ أعيد مرة ثانية، ولكن من بول وغائط ونوم، خرج البول من أي مكان إذن عليك الوضوء، خرج الغائط من أي مكان إذن عليك الوضوء. واضح هذا شيخ؟ واضح؟ أكيد. طيب جزاك الله خير. طيب عندنا الآن مسألة من المسائل، خروج الدم هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ المسألة إخوان الأفاضل اختلف فيها أهل العلم، لكن الراجح والعلم عند الله عز وجل طبعا خروج أي دم، دم الحيض والنفاس طبعا هذا ما يحتاج إخوان، بعد ما فيه وضوء، بل هذا فيه ماذا؟ الغسل، هذا فيه ماذا؟ الغسل. لكن أتكلم عن خروج الدم من ماذا؟ الجرح مثلا، إنسان جرح في يده في رأسه وخرج منه دم في أنفه فمه إلى غير ذلك، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، الراجح والعلم عند الله عز وجل أن الوضوء لا ينتقض، أن الوضوء لا ينتقض. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل. فلو خرج مثلا من الإنسان دم قبل الصلاة في أنفه، فبصق هذا الدم وأراد أن يصلي، وضوءه صحيح ولا يحتاج إلى إعادة وضوء. أيضا جاء عن الصحابة الكرام ما يؤكد هذا المعنى، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عصر بثرة في وجهه، حبة في وجهه، فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعه ولم يتوضأ، عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من الدم فحكه بين أصبعه ولم يتوضأ. طيب، وعن عطاء بن السائب قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ، بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ. طيب مرشد، لو قال قائل هذا الدم يسير، الحبة يخرج منها دم كثير، والجرح في الفم ما يخرج منها دم كثير. وما جاء أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، هذا في الدم الكثير الذي يعني ما يمكن دفعه، وما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم، هذا في الدم الكثير ما يمكن التخلص منه، فكيف يجاب عن ذلك؟ بس عصر بثرة الآن، يعني هذا يقول لك الدم قليل، فهذا الذي ما يعتبر ناقض الوضوء. واضح أخواني؟ لو قال لك هذا قال يعني حبة قطرة من دم هذه ما تنقض الوضوء، لكن الكلام عن إذا خرج شيء كثير، واحد تبرع بالدم سحبوا منه دم كثير، طيب كيف تجيب أن دم قليل؟ لاحظتم الإشكال أخواني؟ لو قال لك قائل عصر البثرة دم يسير جدا، هذا ما يعتبر ناقض بالنواقض الوضوء، لكن كلامنا عن الدم الكثير. حال ضرورة يقول لك، هذه حال ضرورة. في نواقض الوضوء يفرق بين القليل والكثير، خرجت من الإنسان أكرم الله وسامع قطرة من بول أو أكثر، في فرق ولا كلاهما ناقض؟ لاحظتم إخواني؟ وهذا ذكرته في أول الدرس. طيب إخواني، يعني أكل لحم الإبل كما سيأتي معنا ناقض من نواقض الوضوء، طيب أكلت قطعة يسيرة ولا قطعة كبيرة؟ كله يعتبر ماذا؟ ناقضا من نواقض الوضوء. لاحظتم جاسم؟ طيب عندنا الشيخ
ها عن ابن عمر رضي الله عنه انه طلع شيء يسير، وعمر بن الخطاب طلع الدم، هل معناته ناقض الوضوء؟
الدم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء،
بس في الدروس السابقه ان الدم نجس.
هل كل نجاسه تنقض الوضوء؟ هذا السؤال. انت مثلا متوضا ثم جاء طفل وبال على ثوبك، وضوءك باطل؟ أجبني، وضوءك باطل؟ باطل. أنت ما تبولت، الصبي بال عليك، لا يا شيخ ما يبطل وضوءك الله يحفظك، ثوبك نجس، الثوب يحتاج إلى غسل، أما وضوءك صحيح. فهمت علي؟ إخواني انتبهوا، الإشكال موجود إخواني. مثلا كنت متوضئا، أجلست صبية في حجرك فتبول في حجرك، وضوءك صحيح لكن الثوب يحتاج إلى غسل. فهمت علي؟ أشياء. البول الراكد إيش هذا؟ أين هذا؟ أين؟ راجعه، وإن وقفت على فائدة أفدنا، نستفيد إخوان، نحن في مجلس علم وكلنا يتعلم ويستفيدنا الآخر إخوان الأفاضل. طيب تكلم المؤلف عن زوال العقل، هل هو ناقض بالنواقض الوضوء أم ليس بناقض بالنواقض الوضوء؟ نقول إخوانا الأفاضل، زوال العقل على قسمين وعلى نوعين. أما القسم الأول، زوال العقل بغير نوم كالإغماء والجنون، أو مثلا البنج إخوانا الأفاضل، زوال العقل بالكلية بغير النوم، فهذا ناقض من نواقض الوضوء باتفاق أهل العلم، لا يفرق فيه بين القليل والكثير. رجل أغمي عليه دقيقة دقيقتين ثلاثة، هذا ناقض من نواقض الوضوء إخوان الأفاضل. رجل أعطي بنجا ساعة ساعتين ثلاثة ثم استفاق، ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء باتفاق أهل العلم، لا يفرق في ذلك بين القليل والكثير. نقل الإجماع ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله تعالى، نقل الإجماع ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله تعالى. طيب هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، النوم هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم ليس بناقض من نواقض الوضوء؟ لاحظ رعاك الله أننا ما نتكلم عن النعاس، فالنعاس ليس بناقض من نواقض الوضوء. طيب واحد يقول لك إيش الفرق بين النوم والنعاس؟ نقول اسأل نفسك، فالإنسان يعلم ما الفرق بين النوم وبين النعاس. ولكن طبعا إخواني ما يناقض الإنسان نفسه، لأن بعض الناس كأنه يريد يتحايل على رب العالمين. سنة من السنوات في الحج قبيل صلاة العشاء رجل نائم في نوم عميق، فقلت لزميله أيقظه الأذان اقترب، فبالتي واللتي مع يعني الحركة استيقظ الرجل، قلت له اذهب وتوضأ، قال ما كنت نائما، ما أدري نوم هذا الإنسان كيف سيكون. هذا طبعا من التناقض، وهذا خطأ إخوان الأفاضل، وهذا خطأ، وهذا ما يصح، وهذا ما يصح. إذن إخواني النعاس ليس بناقض من نواقض الوضوء، النعاس ليس بناقض من نواقض الوضوء، لكن نتكلم الآن عن النوم. الراجح والله تعالى أعلم أن النوم ناقض من نواقض الوضوء بأي حال كان وضع الإنسان. النوم ناقض من نواقض الوضوء بأي حال كان وضع الإنسان، كان جالسا ونام وضوءه باطل، كان مضطجعا ونام، لاحظ ما نتكلم عن النعاس، انتبه لهذه الجزئية رعاك الله، ونام نومه باطل. طيب يقول لك يا أخي يعني بجانب شخص نجزم بئة بالبئة أنه يعني ما سمع مني شيئا وما لاحظ انتقاض وضوئي وأنا نائم، نقول وضوءك باطل، لأن النوم ناقض من نواقض الوضوء. خرج من الإنسان شيء أو لم يخرج منه شيء فالنوم ناقض من نواقض الوضوء. ما الدليل؟ حديث صفوان بن عسال الذي مر معنا، ولكن من غائط وبول ونوم. إذن النوم ناقض من نواقض الوضوء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السحر، ألف لام سين ها، فمن نام فليتوضأ. الوكاء الرباط، السه إخواني الأفاضل أمر يطلق على يعني دبر الإنسان، فكما أن الحبل رباط للإناء أو القربة، كذلك العين هي الرباط بين الإنسان وبين ماذا؟ وبين يعني خروج شيء من هذه الأمور. فإذا نام الإنسان إذن هذا الرباط قد ماذا؟ قد انفك، فعليك بالوضوء، فعليك بالوضوء. وبهذا القول إخوان الأفاضل يظهر والعلم عند الله أن الأحاديث المختلفة تجتمع إن شاء الله تعالى. فمن كان به نعاس على أي حالة كان، كان مضطجعا وضوءه صحيح ما ينتقض الوضوء، كان جالسا وضوءه صحيح ما ينتقض الوضوء، من كان نائما على أي حالة كان، جالسا مضطجعا قائما وضوءه باطل، من زال عقله بإغماء أو ببنج أو بغير ذلك وضوءه أيضا باطل. وبهذا إخوان الأفاضل والله تعالى أعلم تجتمع الأقوال المختلفة، وبهذا والله تعالى أعلم تجتمع الأقوال المختلفة. تخالف شرطنا مجاسم المعروف لا يعرف إخوان النعاس. قال بعضهم أن ينام عين الإنسان ولا ينام قلبه، يشعر بما حوله، هذا النعاس، وهو أمر تقريب إخوان الأفاضل، وهو أمر تقريب. طيب أكل لحم الإبل هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم ليس بناقض من نواقض الوضوء؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وذهب بعضهم إلى أنه ناقض من نواقض الوضوء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا هو الراجح، أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. ما الدليل؟ ذكر في الأصل عندك أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم رواه مسلم، أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم رواه مسلم. في رواية عند الإمام أحمد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. عامر، لماذا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم؟ هذا هو السبب؟ ها؟ طيب صحيح، لماذا؟ سمعنا وأطع، هكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن اسمع وأطع، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، إذن سمعنا وأطعنا. ولا يبحث في ذلك إخواني عن بعض المعاني المتكلفة والمعاني الغريبة العجيبة التي جاء يأتي بها بعضهم. يعني مرة قرأت لأحدهم وناقشت هذا الرجل، حضر عندنا للدائرة ونوصح يعني أن الإخوة جزاهم الله خير والدائرة عندنا تدقق على بعض الكتب ولا تسمح إخواني بيعني بعض التجاوزات الموجودة عند بعض الأشخاص هداهم الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. تذكر بأن هذا يعني نقطة لاختراع أديسون للمصباح الزجاج الكهربائي. إيش هذا العبث إخوان؟ هذا من العبث الذي ماذا يعني يبغي أن يبتعد عنه الإنسان. إيش هذا الكلام يا أخي الكريم؟ ما يصح مثل هذا، كيف تقول مثل هذا؟ وبعضهم يأتي لك اجمع رقم كذا واطرح رقم كذا واطرح ما أدري إيش كذا، يخرج لك تاريخ كذا. هل القرآن عملية حسابية إخوان الأفاضل؟ وبعضهم يتكلف أمور متكلفة، عجائب الرقم 7 في القرآن، عجائب الرقم 6 في القرآن، عجائب الرقم كذا في القرآن. وهذا إخوان الأفاضل أمر ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان. أفلا يتدبرون القرآن وهم إخواني يعني يظنون بأن هذه الأشياء أشياء غريبة وعجيبة. وما أدري لما يفعلون مثل هذا. القرآن كلام الله ليس كلام البشر إخوان الأفاضل، فتجد فيه من المعاني البديعة والعجيبة لا يعلم به إلا الله. لو فعلت ما فعلت، القرآن إخوان الأفاضل آية وحجة وبرهان. إذن إخوان الأفاضل مثل هذه الأشياء لا يتكلف فيها، لا يتكلف فيها، لأنك قد تقول مثل هذا فيأتي لك واحد ويهدم لك مثل هذه الأشياء التي جعلتها. والعجب أن بعضهم يذكر أن يوم القيامة تاريخ كذا من خلال جمع بعض الآيات وطرح بعض الآيات وما أدري إيش وغير. بل يوم اتصل بأحد الإخوة، وهذا أمر إخواني أمر محرم ولا يجوز، إذا أراد أن يقترع يسافر يفتح مثلا على المصحف وقال اركبوا فيها بسم الله، إذا سافر، هذا أمر طيب واضح إخواني. وإذا خرج قل أعوذ برب الناس، إذا لا تسافر. هكذا بعض الناس يفعل، وهذا أمر محرم ولا يجوز، فانتبهوا لذلك إخوان، وهذا أمر محرم ولا يجوز، أسأل الله العفو والعافية. طيب عندنا الآن مسألة، أنا توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ منها. طيب رجل أكل كبد الإبل يتوضأ ولا لا؟ الشيخ لحم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الكبد، الكبد يسمى لحم؟ إذا أكلت كبدا سندويش كبد يعني تقول أكلت لحم؟ تقول هذا؟ ما نقول هذا صحيح؟ هنا الشيخ
لحم يعني يطلق على كل يعني نفس في القرآن حرم لحم الخنزير يعني كبد ولا خنزير.
أحسنت، نعم إخوان، من معاني كلمة اللحم كل الأجزاء، فالله عز وجل حرم أكل الخنزير. طيب واحد يقول لك الآن الكبد، نقول أيضا محرم، الأجزاء من كذا نقول أيضا محرم، فكل ما يشمله أنه لحم الإبل لا يجوز لنا أن نتناوله. طيب ألبان الإبل تنقض الوضوء أم لا تنقض؟ الأخ الكريم محمد تفضل، أهل العين أظن لابد أن يجيبوا في هذا. لا تفضل الشيخ، نسألك الآن اللي في الخلف الشيخ حليب البوش ما ينقض؟ من يعرف؟
الشيخ إخواني لابد نتعلم العلم، والله هذه مسائل مفيدة تنفع الإنسان، ما ينقض الوضوء. بعض الناس جاءوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا أمراضا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فلو كان الوضوء شرب لبن الإبل ينقض الوضوء لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن الصحابة سألوا أن أتوضأ من لحوم الإبل ولم يسألوا عن ألبان الإبل، إذن الأمر خاص بماذا؟ بلحوم الإبل، فمن شرب لبن الإبل فلا يعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء، لا يعتبر هذا ناقضا من نواقض الوضوء. انتبهتم لهذا أخواني؟ الشيخ واضح؟ أكيد؟ طيب عندنا مسألة، هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ قبل أن نجيب لابد أن نؤصل مسألة، لمس المرأة من غير المحارم أمر محرم ولا يجوز، تحت العباء فوق العباء بقفاص غير قفاص كل هذا محرم ولا يجوز، كبيرة في السن صغيرة في السن هذا شرع الله وهذا دين الله سبحانه وتعالى. فالعجائز موجودات في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تقول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، أي لا تحل له، أي يد امرأة لا تحل له عليه الصلاة والسلام. طيب فلو مس الرجل يد امرأة من محارمه هل ينتقض وضوءه أم لا؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم لا ينتقض وضوءه، رجل صافح أمه قبل صلاة العشاء وضوءه صحيح، صافح أخته خالته عمته زوجته ابنته وضوءه صحيح ولا شيء عليه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة. طيب رجل زين له الشيطان فصافح امرأة أجنبية ثم جاء إلى الصلاة، وضوءه صحيح أم لا؟ نقول وضوءه صحيح وفعله كبيرة من كبائر الذنوب، لا تلازم بين هذا وهذا، وضوءه صحيح وفعله كبيرة من كبائر الذنوب. رجل في نهار رمضان استمع إلى الغيبة والنميمة، صيامه صحيح أم باطل؟ صحيح، لكن فعله محرم، فعله ماذا؟ محرم، فلا يخلط بين هذا وبين هذا. والرجل الحريص على دينه أخوان الأفاضل يبتعد عن هذا غاية الابتعاد، حتى عند البيع والشراء، يعني بعض الأماكن التي تبيع امرأة فقد تضع لك الأموال وتسلمها لك باليد، لا تقبل مثل هذا، توضع الأموال على الطاولة ثم تأخذها، كذلك المرأة ينبغي أن تحذر من ذلك، فإن للشيطان مداخل إخوان الأفاضل، ينبغي على الإنسان ويجب عليه أن يسد مثل هذه الأشياء. فالقلوب ضعيفة، ومن أعظم الفتن فتنة النساء، لا يغتر إخوان الأفاضل، والله إن تسمع أحيانا عن بعض الإخوة تساهلوا في مثل هذه المواضيع حتى أنهم ابتعدوا ابتعادا عظيما عن ركب الاستقامة، نسأل الله عز وجل اللطف والعفو والعافية، وخاصة النساء إخوة ينبغي عليهن أن يغلقن هذه الأبواب إغلاقا عظيما تاما، فإن الشيطان له مداخل والقلوب ضعيفة، نسأل الله اللطف والهداية والعفو والعافية. طيب بالنسبة للآية أو لامستم النساء، ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى لامستم النساء أي جامعتم النساء، ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لامستم النساء أي جامعتم النساء. طيب قد يقول لك قائل ليش رب العالمين ذكر أو جامعتم النساء؟ هذا سؤال يا أبو عبد الرحمن. برشيد. إن الله حيي ستير سبحانه وتعالى، وهذا أمر إخواني ينبغي أن يحرص عليه الإنسان في حالات معينة. نعم تذكر الأمور بتفاصيلها، لكن في الحالات العامة إخوان الأفاضل أو في بعض الأمور ينبغي أن يكن الإنسان حتى ماذا؟ حتى يتعلم الناس الحياء. وهنا طبعا إخوان أنبه على نقطة وعلى مسألة، ما ينبغي إخوان الأفاضل أن يكون في كلام طلاب العلم والمستقيمين وأن تكون مجالسهم تدور حول ذكر أخبار النساء، فإن بعض الإخوة هداهم الله يتوسع في هذا توسعا عظيما، ما تدرس مسألة إلا وهو يتكلم الزواج وتعدد الزوجات وما أدري إيش وغيره. إخواني ما يصح مثل هذا، بل مرة من العجائب رأيت رجلا أعزبا يتكلم عن فضل تعدد الزوجات. طيب يعني هل بدأت بنفسك؟ والله هذا أمر رأيته بنفس، ما يصح مثل هذا إخواني. وإذا مروا باللغو مروا كراما، ذكر بعض أهل العلم المحققين أن بعض السلف كان يقول اللغو ذكر أخبار النساء، فالمسلم يشغل وقته بتعلم السنن، بتعلم الخير، بتعلم ما هو نافع، بتعلم ما يقربه إلى الله عز وجل. أما في الكلام الذي يتوسع فيه والكلام الذي لا ينبغي والكلام إخوان الأفاضل الذي لا حاجة إليه، ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه. وصف المؤلف، المؤلف إخوان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله، أنه ما كان يتكلم إلا في مسائل العلم. طب ما يعني هذا أنه ما يتكلم مطلقا، بل يعني ما تجلس معه إلا وتسمع آية أو حديث وتتعلم فائدة وتتعلم مسألة، والله في ذلك خير عظيم وفضل كبير، فلنحرص على ذلك. طيب، هل لمس العورة والفرج ينقض الوضوء؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. الراجح والعلم عند الله أن من مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، أما إذا كان اللمس لمسا طبيعيا فلا شيء عليه ووضوءه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث الأول. وفي الحديث الثاني سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا عضو كسائر الأعضاء؟ فنقول إذا جمعنا بين الحديثين حملنا أن الحديث هل هو إلا بضعة منك على اللمس الطبيعي العادي، والحديث الآخر من مس ذكره فليتوضأ على اللمس إذا كان ماذا؟ إذا كان بشهوة، إذا كان بشهوة. طبعا إذا كان اللمس مباشرة وليس من وراء حائل، إذا كان اللمس مباشرة وليس من وراء حائل. بالنسبة إخوان الأفاضل، أورد المؤلف موضوع تغسيل الميت، سيأتي معنا هذا في درس غدا إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا مسألة: هل الردة تنقض الوضوء؟ هذه مسألة يذكرها أهل العلم. الراجح والعلم عند الله أن الردة لا تنقض الوضوء، فهي ليست حدثا من الأحداث. طيب، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا مات الإنسان على هذا، إذا مات الإنسان على الردة والعياذ بالله، فإن عمله ماذا؟ يحبط. أما إذا افترض أن مسلم ارتد ثم رجع للإسلام، ما يلزم بأن يحج مرة أخرى. واضح إخوان الأفاضل؟ ما يلزم أن يحج مرة أخرى، فإن هذه الأعمال تبقى. طيب إخواني، أختم بمسألة أخيرة: هل خروج القيء يبطل الوضوء؟ قبل أن أذكر هذه المسألة أذكر نقطة: هل ما يتقيأه الإنسان نجس؟ لا، ليس بنجس. طيب ما الدليل؟ عدم الدليل. وأيضا إخواني، الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن كن يرضعن الصغار، ومعلوم بأن الصغار كثيرا ما يتقيؤون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن هذا ولا يبين لهن أن هذا القيء إذا أصاب الثوب لابد أن تغسلونه وهو نجس من النجاسات،
سكت عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل فيه أنه طاهر وليس بنجس. طيب لو تقيأ الإنسان هل يتوضأ وهل يعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء؟ قد يخرج من الإنسان أمر طاهر ولا بد عليه أن يتوضأ، خروج المني إذا خرج من الإنسان لا بد أن يتوضأ. هل القيء كذلك؟ نقول إخوان الأفاضل لا، من تقيأ لا يجب عليه أن يتوضأ، ويستحب له الوضوء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. طيب قد يقول قائل ليش ما نقول بأن الوضوء باطل؟ الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، مجرد فعل، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند التقيؤ، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند التقيؤ، مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تقيأ فتوضأ فإن ذلك ماذا؟ حسن وأمر طيب، خاصة الإنسان عندما يتقيأ قد يكون فمه ملوثا مثلا فينظف فمه، فإن في هذا إن شاء الله تعالى يعني تحقيق لأمر أفضل بإذنه سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني بالنسبة للأسبوع القادم، درس غدا يبقى على أصله، بالنسبة للأسبوع القادم إخواني، أو نقول درس غدا إخواني يبقى على أصله وهو آخر درس قبل الحج. غدا إخواني في منهج السالكين آخر درس قبل الحج، ثم الأسبوع القادم إخواني يعني من أراد الحضور ننتقل إلى مسجد حسن الشيخ، مسجد المعروف في منطقة الطوار، بعد صلاة العشاء يوميا نفسر بعض الآيات المتعلقة بمناسك الحج، فمن أحب الحضور جزاه الله خيرا. من الأحد، من الأحد بعد العشاء بارك الله فيك. ما يسأل عن هذا أخ عبد الله؟ الآن ذكرنا لك ما هي نواقض الوضوء، عليها فقس. هنا قد يخرج من الإنسان أمر نجس وما يكون ناقض الوضوء، الدم نجس بس ما ينقض الوضوء. هذا تفضل
شيخي، بسبكم سوى بدون سوى، كيف بدون حائل
بدون حائل أن يلمس الجلد الجلد بحائل من وراء الثياب. الآن أحسنت، بالنسبة لبعض كبار السن نسأل الله العفو والعافية قد يوضع لهم كيس، النجاسة موجودة وما يستطيع أن يغير، ما يستطيع يشق عليه، فليصلي في مثل هذه الحال لا شيء عليه. واضح؟ الضرورات تبيح المحظورات، الأصل أن نصلي وثيابنا طاهرة، لكن هذا ما يستطيع ما يمكن، لا شيء ولا تثريب عليه. نعم يتوضأ، نعم إذا انتقض وضوءه يتوضأ. هذا يسر عنا في مجالس خاصة بارك الله فيك. هنا تفضل. أما أن الدم نجس نعم فهو كلام سليم، وإذا أصاب ثوبك لابد تغسل الثوب، كلام سليم 100%، لكن أن تصبح نجس إن المؤمن لا ينجس. واضح؟ الدو قلت لك الدم نجس، فإذا أصابك دم أصبح ثوبك نجسا، هذا الكلام السليم. عرفت كيف؟ الدم نجس فإذا أصاب ثوبك أصبح ثوبك نجسا. نعم بول الصبي نجس نفس الشيء. ماذا؟
لو أصاب الإنسان يعني ما يتوضأ،
ما يتوضأ بس الثوب نجس، لابد أن تزال هذه النجاسة. نعم. وبين الوضوء من لحم الإبل الحديث هذا عام، والوضوء في من لحم الإبل حديث خاص.
نعم حديث إخوان خاص. نعم مصافحة أم الزوجة لا حرج في ذلك، مصافحة أم الزوجة وأمهاته نسائكم مذكورة في القرآن العظيم. نعم النوم نفسه ناقض الوضوء. يقول الشيخ يوسف الحماد يسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه، يشرح كتاب معالم في طريق طلب العلم كل ثلاثاء بعد العشاء بمسجد عبد الرحمن أبي بكر في الشارقة بمنطقة العزرة. هذه مسألة يسأل عنها دائما، ما حكم سفر ما حكم سفر المرأة للحج بدون محرم مع وجود رفقة آمنة من النساء؟ لا يصح إخواني الأفاضل، لا يصح مثل هذا. هل وضع الكريم أو الزيت على الشعر ينقض الوضوء؟ أبدا ما ينقض الوضوء، لكن إذا أردت أن تتوضأ لابد أن تزيل، هذا الأمر الذي يحول دون وصول الماء. أحد لو تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.